باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى. عن عبد الله بن عمر أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50، وأن عمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه أحمد. وعن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبي مات ولم يوصي، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الصدقة عن الميت وأنها تنفعه، كما لو تصدق بنفسه، فإذا صدق عنه أولاده أو غيرهم بنقود أو بطعام أو وقفوا له وقفا، كل ذلك ينفعه. لهذه الحاجة التي هي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم، كل هذا يقول: أمي ماتت ولم توصي، وأظنها لا تكلم صدقت، أفلها أجل صدقت؟ قال: نعم. والآخر كذلك يسأل، والآخر يسأل. هذا كله يدل على أن الصدقة عن الميت سواء أوصى أو ما أوصى تنفعه، ويجره الله عليه إذا كان مسلم، أما الكافر لا. ولهذا قال النبي في حديث عبد الله بن عمر: أن أباك لو وحد الله لنفعه الصدقة عنه، وهو نذر في الجاهلية أن ينحر 100 من الإبل، فنحر عنه منه هشام 50، وبقي 50، فنذر الجاهلية باطلة، لا ينفع بها، لأن ميت على كفر لا ينفعه ذلك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كذلك اللي سأل الرسول عن أمه أنه يحب ويصدق عنها، فلما قال لها نعم، قال: إني قد جعلت المخرف الذي كذا كذا صدقة لها. المخرف يعني بستان، يعني وقفت لها البستان. هذا يدل أنه إذا وقف عن أبيه أو عن أمه بستانا أو بيتا أو دكانا أو مزرعة تنفق في وجوه البر، هذا لا ينفع ذلك، والمخرف البستان. فالمعنى أني وقفت هذا البستان لأمي، يعني تكون غلته صدقة لها. هكذا لو وقف بيت أو وقف أرضا زراعية يكون تكون أجورها إذا أجرت صدقة لأمه، كذا كل هذا لا بأس به. وهكذا لو أوقف كتب جعل ثوابها لأبيها وأمه، كتب أو سلاح في الجهاد في سبيل الله، كذا ينفع. وهكذا صدق سعد بن عبادة، مشهور أن الرسول أوصاها بالصدقة بالماء. رواية الحسن عن سعد منقطعة، لأن الحسن ما أدرك سعد مات قديما في أول قبل بعد وفاة النبي بيسير عليه الصلاة والسلام. رواية الحسن عن سعد بن عبادة منقطعة، لكن وقفه وسقايته مشهورة. إذا تيسر أنه يوقف ماء بئر يرتوي منها الناس، أو مدي يرتوي منها الناس، أو عينا جارية يستقي منها الناس، أو ما أشبه ذلك، هذا خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الصدقة التي ينفع الله بها الأموال الضحايا، الضحية عن الميت من الصدقة، إذا ضحى عنها أيام العيد عيد النحر فهي من الصدقة، كما كان النبي ضحي عن نفسه وعن من وحد الله من أمته، كان يذبح كبشا عن أهل بيته، والكبش الثاني يذبحه عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. نعم.
شيخ بارك الله فيك، الأعمال التي ترد إلى الميت يقف فيها على ما ورد الشرع أم هو عام بكل عمل؟
كل قربة، كل قربة صدقة إلا ما لم يرد به الشرع. الصلاة لا يصلى عنه ولا يصام عنه تطوعا، إذا مات عليه صوم واجب يصام عنه، حج بحج عنه، يعتمر له ما يخالف نافلة أو واجب. أما الشيء ما ورد هنا يصلي عنه أو يعتكف عنه لا، لم يرد هذا. والعبادات توقيفية، لكن الدعاء له مشروع، الصدقة، الضحية، الحج عنه، العمرة، كل هذا ينفع. نعم. نعم. ما لها حصل تركها ولا لا، ما عليه دليل. نعم. قراءة القرآن ما عليها دليل. فهي يدعو له إذا قرأ دعاء له لا بأس.
شيخ بالنسبة للصدقة، هل هي من الوالد
من هذا ومن هذا، من الوالد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه والعم لعمه والأجنبي، حتى الأجنبي لو صدقت لبعض أحبابك نفعهم، ولو كانوا أجناب ليسوا أقارب.
باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه الجماعة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سمعوا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله من مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث ما تتعلق بالتعزية. التعزية مشروعة للمؤمن أن يعزي أخاه إذا أصابه مصيبة، لأنه من باب التعاون والتأثر وجبر المصاب، فيستحب للمؤمن أن يعزي أخاه تأثرا بما أصابه وجبرا له ومواساة له. والأحاديث في هذا الباب كلها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا، منها الحديث الأول من عزى مصابا ألبسه الله من فضل الكرامة يوم القيامة، والثاني من عزى مصابا فله مثل أجره، ذكرها العلماء كلها ضعيفة ولكن يشد بعضها بعضا ويستأنس بها في التعزية. ولما فيه من ولما في النصوص من حث المسلم على ملاحظة أخيه ومعاونته على كل ما يدفع عن البلاء ويخفف عنه المصائب، فالمسلم أخو المسلم والمؤمن أخو المؤمن، ففي التعزية جبر للمصيبة وتسلية للمصاب ومواساة له. وهكذا ما جاء في الأثر الذي رواه جعفر بن محمد أنهم سمعوا قائلا يقول لما توفي إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فرقوا وإياه فرجوا. هذا علي بن حسين لم يدرك الواقع لكن هذا مما سمعه من غيره. وهذه أيضا تسلية المسلمين، قد يكون قال ذلك أحد الملائكة إذا ثبت مما تعزف في المصيبة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصلبة الأولى هذا حديث صحيح، لما رأى امرأة تبكي على صبي قال اتق الله واصبري، فلم تعرفه ثم أخبرت فذهبت إليه وقال لم أعرف، فقال إنما الصبر بس عند الصلبة الأولى، يعني سيتسلى بعد حين يتعزى بعد حين إذا طالت المدة. فالصبر الواجب والذي فيه الأجر العظيم عند الصلبة الأولى، عندما يصاب بالمصيبة يبالي بالصبر والاحتساب، ومعنى الصبر يعني يكف عما لا ينبغي، فلا ينتف شعرا ولا يطم خدا ولا يدعو بدعوى الجاهلية، بل يحتسب ويصبر. هكذا المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند مصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند مصيبة، والحلقة تحلق شعرها أو تنتهي، هذا كله منكر كله لا يجوز. فالصبر يكون الإنسان يتحمل المصيبة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف خيرا منها، ولا يتعدى ذلك، لا يشق ثوب ولا يطم خد ولا يدعو بدعوى الجاهلية ولا ينوح إلى غير هذا مما نهى الله عنه، بل يتحلى بالصبر ويعمل ما شرع الله. هكذا يجب عند المصائب. حديث سلامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عزم الله لها فقالتها، فأخلف الله عليها أن تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرى الأمر المشروع ولا يستبعد الإجابة، بل يحسن ظنه بربه ويقول عند المصيبة اللهم، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله جل وعلا بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول أيضا ما في حديث سلمة اللهم أجرني في مصيبتي، اللهم أجرني أو اللهم أجرني الوعد في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يسحب أن يقول هذا مع قوله إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحمد الله على ما أصابه ويقول في لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، وفق الله جميعا.
باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهته منهم للناس. عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما. نعم يا شيخ. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عقر في الإسلام، رواه أحمد وأبو داود. وقال: قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث تدل على شرعية صلاة الطعام لأهل الميت، لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما أيام الحزن فلا بأس، بل هو مستحب. لحديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه لما جاء نعيه يوم قتل في مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما أشغلهم. هو حديث صحيح، فدل على استحباب صلاة الطعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بالحزن، فإذا صنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في أيام الحزن فلا بأس، بل هو مشروع. أما كونهم يصنعون الطعام هم، لا، فلا لا يصلح. كون أهل الميت يصنعون للناس هذا لا يصلح، بل هو من النياحة. لحديث جرير المذكور أن قال: كنا نود الاجتماع للميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة. هو حديث جيد أيضا، رواه أحمد وغيره. فأهل الميت لا يصنعون للناس، أما إذا جاءهم الطعام من غيرهم ودعوا إليه جيرانهم وأكلوا معهم لا بأس، أو قسموا فضلتها على جيرانهم لا بأس. أما أنهم يصنعون الطعام للناس يجمعونهم هذا من أمر الجاهلية لا يصلح. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. كانت الجاهلية تعقر في الإسلام عند قبور، عند قبر معظم يعقرون عنده بعير أو بقرة تعظيما له، هذا من جانب أمر الجاهلية، فلا يجوز الذبح عند القبور والعقر لها، لا بعد الدفن ولا بعد مدة، كله من أمر الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام. أما كون أهل الميت يعزون في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو يزورهم إخوانهم يعزونهم ليشربون قهوة أو شاي أو فلا يضر هذا، لكن لا يصنعوا شيء يتعمدون من أجل الميت وليمة للناس لا. أما كونه يزور إخوانه في البيت يسلمون عليه ويدعون له بالعزاء فلا بأس، ولو شرب الزائر قهوة أو شرب شاي ما يضر، وفق الله جميعا.
باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. عن جابر قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. وعن ابن عباس قال: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بسوطه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر، ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، رواه أحمد. وعن ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: قد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه
كانت الجاهلية تعقر في الإسلام عند قبور، عند قبر معظم يعقرون عنده بعير أو بقرة تعظيما له، هذا من جانب من الجاهلية، فلا يجوز الذبح عند قبور والعقر لها، لا بعد الدفن ولا بعد مدة، كله من أمر الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. أما كون أهل ميت يعزون في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو يزورهم إخوانهم ويعزونهم يشربون قهوة أو شاي أو فلا يضر هذا، لكن لا يصنعوا شيء يتعمدون من أجل الميت وليمة للناس لا. أما كونه يزور إخوانه في البيت يسلمون عليه ويدعون له بالعزاء فلا بأس، ولو شرب الزائر قهوة أو شرب شاي ما يضر، وفق الله جميعا.
باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. عن جابر قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، متفق عليه. وعن ابن عباس قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله كت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر، ثم قال إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، رواه أحمد. وعن ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال قد قضى، فقالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وعن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتينها، قال فقام النبي صلى الله عليه.
كانت الجاهلية تعقل في الإسلام عند قبور، عند قبر معظم يعقلون عنده ماء بعيد أو بقرة تعظيما له، هذا من جهة من أمر الجاهلية، فلا يجوز الذبح عند القبور والعقر لها لا بعد الدفن ولا بعد مدة، كله من أمر الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. أما كون أهل ميت يعزون في البيت أو في الطريق أو في المسجد أو يزورهم إخوانهم ويعزونهم يشربون قهوة أو شاي أو فلا يضر هذا، لكن لا يصنعوا شيء يتعمدون من أجل الميت وليمة للناس لا. أما كونه يزور إخوانه في البيت يسلمون عليه ويدعون له بالعزاء فلا بأس، ولو شرب الزائر قهوة أو شرب شاي ما يضر، وفق الله جميعا.
باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. عن جابر قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي فجعلوا ينهوني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، متفق عليه. وعن ابن عباس قال ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله كت النساء فجعل عمر يضربهن بسوطه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر، ثم قال إياكن ونعيق الشيطان، ثم قال إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، رواه أحمد. وعن ابن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال قد قضى، فقالوا لا يا رسول الله، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وعن أسامة بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه
كان في الجاهلية تعقل في الإسلام عند القبور، عند قبر معظم يعقلون عنده ماء بعير أو بقرة تعظيما له، هذا من جهة من الجاهلية، فلا يجوز الذبح عند القبور والعقل لها، لا بعد الدفن ولا بعد مدة، كله من أمر الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا عقل في الإسلام. أما كون أهل الميت يعزون